أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي الوقاص محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
اللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة للفرضية الثالثة من صور تسليم العمال، فيما لو كان الأجير يصب منفعة عمله في مال الغير المنقول والذي هو موجود بيد الأجير بنحو الأمانة المالكية في البنك، كالثوب الذي يخيطه أو مثلا الذهب الذي يصوغه، وهكذا اللوحة التي يرسم عليها، من مثل هذه الفرضيات. هنا قلنا فيما سبق أنه يوجد لدينا مسلكان قولان: قول صار له الماتم تبعا لصاحب الجواهر مؤيدا بكلام المحقق رحمة الله عليه في الشرائع، وعليه جملة وافرة من المتأخرين، وهو أنه يكون استحقاق الأجير المطالبة بأجرة المسمات، وبالتالي استقرار الأجرة في ذمة المستأجر إنما يكون بمجرد الفراغ عن العمل والانتهاء منه في البحث، بمجرد إنجاز العمل، لا يشترط أجر. وفي قبال ذلك حينئذ ما ذهب إليه جماعة منهم العلامة والميرزا والسيد الكوئي، ووافق على ذلك السيد الأستاذ وبعض المعلقين أيضا على المد، إلى أنه لا، إنما تستقر الأجر المسمات في ذمة المستأجر، ويكون للأجير حق المطالب بالأجرة ليس بمجرد الفراغ عن العمل والانتهاء منه، بل لابد من تسليم إذن العمل من خلال تسليم العين التي صبت منفعة العمل حينئذ في تلك العين. وقلنا هذا القول الثاني يمكن أن يستدل له بجملة وجوه وأدلة في البيت. مر معنا الدليل الأول، وهو أن مثلا صفة المخيطية أو صفة المصوغية مثلا في البيت، وهكذا من الرسم الذي أوجده على اللوحة، أو الاستنساخ الذي أوجده على تلك الأوراق التي أودعها المستأجر عند الأجير في البين، هذه حينئذ هي أوصاف عرضية في البين، بفارق أنه بالنسبة للعين تكون هي موجود لا في موضوع باعتبارها جوهر، هذه فهي أوصاف عرضية، إن كانت موجودة فهي موجودة دائما في موضوع أو في عالم المال والملكية، لا يفرق فيما بين الجواهر والأعراض في البحر، كما يمكن أن يكون مالكا للجواهر يمكن أن يكون مالكا للأعراض، كما يكون للجوهر مالية فيكون للعرض أيضا مالية في البحر، فيكون مالكا حينئذ لتلك المنفعة باعتبار أنه كانت هي على ملك الأجير في البحر، وقد ملكه بموجب عقد الإجارة للمستأجر، فلا بد من تسليم حينئذ ذلك العرض في البيع، وتسليم العرض لا يكون إلا من خلال تسليم العين. وأما مجرد إنجاز العمل وصب منفعة العمل في مال المستأجر في البيع لا يكفي في صدق التسليم، وبالتالي حينئذ القاعدة حينئذ تقتضي في المقام أنه ما لم يسلم الأجير العمل للمستأجر ولو من خلال تسليطه على العين التي كانت عنده أمانة مالكية في البيع سوف لا يكون له حق المطالبة بالأجرة، وبالتالي لا تستقر أجرة المسمات في ذمة المستأجر الأجير حتى يكون له حق المطالبة في إذن بالأجرة، إنما يكون له هذا الحق وتستقر الأجرة في صورة ما لو سلم الأجير للمستأجر حينئذ هذا العمل، باعتبار أن هذا هو عرض من الأعراض ووجود من الوجودات له المالية ويكون مملوكة، كما يكون حينئذ للعين مملوكية أيضا له مملوكية في البيت، فلا بد من تسليمه حتى تستقر الأجرة في ذمة المستأجر ويكون له حق المطالبة في تلك الأجرة. فاصل الوجه الأول في الدحيح. هذا الوجه الإشكال عليه واضح من بطاوي ما تقدم معنا، كثيرا ما رمعنا مثلا بالنسبة لهذا الوجه، واضح أنه بالنسبة لهذا الوصف العرضي ربما تزداد قيمة العين، مش إنه قيمة العين مع هذا الوصف الواجب، يعني مع واجبية العين لهذا الوصف نفس قيمة العين مع فقدية هذا الوصف، طبعا حينئذ تمتاز قيمة العين وتختلف. مثلا كما مر معنا تذكر بالنسبة للجارية مع صفة الغناء أو صفة الصوت الحسن قيمتها مش نفس قيمتها فيما لو كانت فاقدة لتلك الصفة، جزما حينئذ يكون لهذه الصفة العرضية لها مدخلية في ازدياد القيمة، ولكن ذلك كما مر معكم أنه يكون أشبه بالحيثية التقليدية، عفوا الحيثية التعليلية، علة ازدياد قيمة مثلا تلك الجارية هو الصوت الحسن أو صفة المطربية مثلا في المطرب الموجودة فيه، لكن من دون أن يوزع قسط وبعض الثمن بإزاء حينئذ تلك الصفة في الحيثية. وإذا اللي مر معكم بالنسبة للصفات في باب العيوب وإلى آخره أن شيء من الثمن حينئذ لا يوزع بإزاء الصفات على تقدير وجودها وعلى تقدير فقدانها، إنما القيمة الكاملة أو القيمة الناقصة لنفس العين ووجود الصفة وفقدان الصفة هي حيثيات تعليلية، علة لازدياد قيمة العين التي تتحلى بتلك الصفة وعلة ل انخفاض قيمة العين التي تكون فاقدة لتلك الصفة في البيت. يعني مرة نقول أنه مثلا هذه الجارية قيمتها من دون صفة المطربية 15 مثلا 1000 درهم، وقيمتها مع صفة المطربية 1200 درهم، ليس بمعنى أنه 1000 درهم بإزاء الجارية و200 درهم بإزاء مثلا الصوت الحسن أو صفة المطربية في البيت، وإنما 1200 درهم بإزاء حينئذ نفس الجارية، وجود وتحلي الجارية بتلك الصفة في البين موجب لارتفاع قيمة الجارية، فتكون صفة المطربية حينئذ لا يبعض بعض الثمن والقيمة بإزائها ولا يجعل شيء من الثمن بإزائه في البين، وإنما وجود تلك الصفة تكون بمثابة العلة لازدياد وارتفاع قيمة تلك الجارية، وبالتالي فقدان حينئذ تلك الصفة موجب لانخفاض قيمة تلك الجارية في البين. ومقامنا من هذا القبيل هذه الصفة العرضية التي أوجدت، فلنفترض مثلا صفة المخيطية مثلا في البيت أو صفة المصوغية بالنسبة للذهب والفضة وهكذا، مثلا صفة الرسم اللي أوجدت على تلك اللوحة في البيت، هذه الأوصاف العرضية في البيت، هذه الأوصاف لا يوزع شيء من الثمن بإزائها في البيت، وإنما يكون تمام الثمن بإزاء حينئذ تلك العين. وجود حينئذ تلك الصفة يكون بمثابة العلة لارتفاع قيمة تلك العين من دون أن يقسط بعض الثمن حينئذ بإزاء تلك الصفة، وهذا يعني في المقام أنه ليس لتلك الصفة حينئذ جزء من الثمن، يعني ليس لها مالية مستقلة في إزاء مالية العين، كما أنها ليست مملوك، يعني أنه هو الآن مالك حينئذ للصفة العرضية ومالك للعين، يعني هو مالك الآن للوحة ومالك للرسم، أو لا مالك للثوب ومالك لصفة المخيطية، لا مالك لهذا الشيء الواحد، هذا الثوب المتهيئ بهذه الهيئة الخاصة، إذا اللي نريد أن نقول، وإلا إن أبيتم عن ذلك يلزم حينئذ إشكال ونقد حينئذ سجله في المقام السيد الكوي رحمه الله يعني. على الميرزا رحمة الله عليه على الأستاذ، مع أنه اثنين قالوا بأنه إنما تستقر الأجرة في ذمة المستأجر ويكون للأجير حق المطالبة بها بعد تسليم العين التي وجدت فيها تلك الصفة بالنسبة للمستأجر، أما قبل ذلك لا يكون له الحق. مع هذا أشكل عليه في المقام أنه لو كان لهذه الصفة العرضية لها مالية مستقلة عن مالية العين وبالتالي تكون ملكيتها منحازة عن ملكية العين في البيت، لا لازم مثلا على سبيل الفرض في مقام ما لو شخص مثلا خلينا نفترض ظالم وعنده لوح، يعني لوح ما فيش عليه شيء بايظ. جاء لرسام مثلا وتحت التهديد والوعيد والظلم في الحرمين، أمره بأن يأتي برسمة في منتهى الروعة وفي قمة الإبداع في الحرمين. هنا بناء على أن تلك الصفة وهي الرسم يكون لها مالية مستقلة عن مالية العين، وأيضا ملكيتها لها ملكية حينئذ منحازة ومستقلة في العين، يلزم في المقام أنه فيما لو أكرهه وأجبره في المقام أنه مثله مثل أي شيء موجب للشركة الطهرية فيه. يعني مثلا لو كان واحد عنده 100 كيلو حنطة وآخر عنده مثلا 100 كيلو حنطة أو كيلو حنطة، وجاء مثلا الهواء وطير هالكيلو على 100 كيلو، وما عاد فينا نميز هالكيلو من المئة كيلو، رح يصير في شركة حينئذ في بين الشخصين بنسبة مثلا 100 للـ101 وواحد لسوي للمية واحد. يعني هلا تشوفوها هيك شوي، قولوا 50 كيلو ب50 كيلو، اجى الهواء وطير هذيك الـ50 كيلو وحطهم في هذول الـ50 كيلو، هون قطعا بتصير في شركة طهرية. في عندنا مالين مستقلة وعندنا ملكية حينئذ مستقلة لكل من المالين في البيت، وامتزج أحدهما بالآخر حينئذ اختيارا أو لا قهرا وإلى آخره، خارج عن الاختيار قطعا يصير في هنا شركة قهرية أو اختيارية، هون صار في شركة قهرية فيها. هنا أيضا إذا كان لهذه الرسمة خصوصية في البين أو لصفة المخيطية كان لها خصوصية وكانت لها ماليتها المستقلة والمنحازة عن مالية الثوب أو عن مالية تلك اللوحة في البين، بعد أن أجبره مثلا هذا الظالم المكره صاحب اللوح أجبر الرسام بأن يرسم حينئذ تلك، فحينئذ أشبه به. ليش؟ لأنه هيدا قديش كانت قيمتها بالأول اللوحة؟ قيمتها يمكن بتصبرش 10 يعني 1000 ليرة 1500 ليرة، بعد تلك الرسمة الآن صارت قيمتها بتصبر ما شاء الله يعني أقل شيء 500 ألف ليرة، يمكن 1,000,000 ليرة بتصبر القيمة. فراح يصير في شركة فيما بين صاحب صاحب اللوحة الظالم في البين والغاصب، وبين حينئذ الرسام اللي هو مكره على أن ينجز ذلك العمل على تلك اللوحة في البين. ليش؟ لأنه إذا قدم ما وإذا قدم ما واشتركا المال حينئذ بشيء جديد، وهي اللوحة اللي عليها حينئذ ذلك الرسم فيها، مع أنه إذا خلاف الضرورة وخلاف الواقع جدا في البيت. ليش؟ لأن الواقع أنه لا تكون هذه اللوحة المتهيئة بتلك الرسمة تكون ملكا لهما بالاشتراك في البيت، وإنما تكون تلك اللوحة قطعا صاحب اللوحة الذي أكره المكره يكون آثما بلا أي إشكال، ولكن هذه اللوحة تكون على ملك صاحب اللوحة في البيت بما لها من هذه الهيئة الجديدة، وتستقر في ذمة المكره للمكره، تستقر له أجرة مثل ذلك العمل الذي أنجزه في البين، من دون أن يكون للمكره أعني الرسام شركة لا قهرية ولا اختيارية بالنسبة لتلك الله. طيب إذا على أي شيء بدل؟ إذا إن دل على شيء إنما يدل على أنه بالنسبة لتلك الصفات العرضية إذن ليس لها حظ من المالية في البين، يعني هي موجود في محلها وموجود في موجودة في موضوع في البين، هذه الصفات العرضية ليس لها مالية منحازة مستقلة عن مالية العين ومعروضها والمحل الذي هي تعرض له في البين، وبالتالي تكون الملكية والمالية فقط وفقط للعين. نعم ربما تزداد قيمة العين أو تنقص نتيجة اتصاف تلك العين بهذه الصفة، مثل مثلا صفة المخيطية، يعني الثوب بلا صفة المخيطية مش مثل الثوب مع صفة المخيطية في البين، واضح؟ عشان تجيب قطعة قماش وبتجيب صاية في البين، قطعة القماش حقها شيء والصاية التي هي قطعة القماش اللي تهيئت بهيئة الصاية في البين مختلفة حينئذ جدا، قيمتها تزداد حينئذ. بس ليس بمعنى أن بعض الثمن وزع بإزاء حينئذ قطعة القماش والبعض الآخر وزع بإزاء الصاي في البين، والهيئة التي تهيأت من أفقر صفة مخيطية التي تهيأت تلك القطع من إذن ضمنها، بل إنما كل الثمن بإزاء حينئذ تلك القطعة، وتحلي حينئذ أو اتصاف تلك القطعة بصفة المقيطية هو اللي أوجب ارتفاع قيمة حينئذ تلك القطعة في الأرض. هذا حاصل ما يمكن أن يقال، وإلا للازم هذا النقد، وهو أن يكون الرسام المكره مع صاحب اللوحة المكره أن يكونا شريكين حينئذ بالنسبة للفلاح، ما أحد التزم بذلك، بل كل ما يوجد لدينا أنه تبقى على ملك صاحب اللوحة، غايته أنه ارتفعت قيمتها السوقية في البيت نتيجة أنه أوجد فيها هذه الصفة العرضية، وتستقر أجرة مثل ما أكره صاحب اللوحة للرسام على ما بثه من تلك الرسمة على هذه اللوحة فيها. هذا ما يمكن أن يقال. إذا حاصل الوجه الأول مع الجواب، الوجه الثاني هو نفس الوجه الأول في البين، لكنه مش تغيير في التعبير بس وتخنق في التعبير، وإنما تغيير في مركز حينئذ ما تم تأجيره. طيب، نحن بالإجارة التمليك قطعا وجزما ليس مصبوه العقد، وإلا لو كان بيع ولم يكن حينئذ إجارة، وإنما مصب التمليك في باب الإجارة إنما هي المنفعة فيه. وهذه المنفعة التي حينئذ مش منفعة آيني هكذا مرجح، وإنما منفعة حينئذ استقرت في موضوع وفي محل حينئذ طرأت وعرضت عليه حينئذ هذه المنفعة في البيع، اللي هو عبارة حينئذ عن تلك العين، قطعة القماش أو قطعة الذهب، اللوحة التي حينئذ رسم عليها تلك الرسمة، وهكذا إلى آخره. فحينئذ الذي تم تمليكه، يعني ما كان الأجير مالكا له وتم تمليكه بموجب عقد الإجارة للمستأجر، إنما هي المنفعة، وليس حينئذ محض منفعة العمل، وإنما منفعة العمل المصبوبة في مال الغير والمنصب حينئذ تلك المنفعة في مال الغير، أعني المستأجر. هذا بلا شك. هلأ المقدمة الثانية هي عين حينئذ المقدمة الأولى، لحتى حينئذ تستقر الأجرة في ذمة المستأجر، ويكون للأجير حق المطالبة بالأجرة المسمات من المستأجر في طول الاستقرار. هذا بعد شو؟ بعد أنك تسلم الشيء اللي ملكته أنت للمستأجر فيه. المستأجر شو ملك الأجير؟ ملكه الأجر، والأجير ملك المستأجر المنفع، ما يكون متعلق الإجارة المنفع، يعني ما يتعلق الإجارة في عملية التمليك والتملك، الإجارة المنفعة من هذا الطرف، من طرف الأجير للمستأجر، ومن طرف المستأجر للأجير حينئذ شو الأجر. طيب أنت كل شيء بعدك مش مسلم تلك العين في البيت، قطعا أنت سلمت المنفعة، يعني لابد من أنك حتى يكون لك حق المطالبة بما لك عنده اللي هو عبارة عن الأجرة، أنت أيها الأجير حتى يكون لك حق المطالبة بالأجرة التي لك عند المستأجر في البيت، وبالتالي استقرار تلك الأجرة في ذمة المستأجر، فرع أنه اللي ما يكون للمستأجر عندك اللي هو عبارة عن المنفعة أنك تسلمه، ومجرد صب تلك المنفعة في العمل وإنجاز حينئذ ذلك العمل والانتهاء منه والفراغ عنه، لا يعتبر حينئذ ذلك تسليما له، وبالتالي إذا لم يكن تسليما له فحينئذ سوف لا تصح هذه مش لا تصح الإيجار، الإيجار صحيح، لا تصح، يعني لا يكون له حق المطالبة بالأجرة المسمات في البيت. ليش؟ لأنه المطالبة بالأجرة المسمات فرع استقرار الأجرة، واستقرار الأجرة ليس بمجرد فراغ الأجير من العمل وانتهاء الأجير من العمل، بل لابد وأن يسلم للأجير، عفوا، لابد أن يسلم للمستأجر ما تم تمليكه بموجب عقد الإيجار. ليش؟ لأنه بالإيجار في عندنا تمليك بنحو المعاوضة في البيت، فالتسليم أيضا لابد أن يكون نحو المعاوضة، ومعنى هذا سلمني أنت المنفعة أنا بسلمك الأجرة في البيت، وليس للأجير أن يتعلل بأنه صد منفعة العمل حينئذ في مال المستأجر في البيت، بل لابد حينئذ من التسليم، والتسليم يكون خلال تسليم العين التي هي التي صد فيها منفعة العمل والتي هي أمانة مالكية بيد الأجير فيها. هذا حاصل الوجه الثاني المقام، والذي هو رديف حينئذ للوجه الأول، مش عملية استعاضة بالتعبير من التعبير بالوصف العرضي إلى التعبير بالمنفعة، لا، ليس الأمر كذلك، هنا لا، عم نقول انه التمليك عندنا في معاوضه، فايضا التسليم في معاوضه في البيت، لانه التسليم هو حينئذ يعني صوره نتيجه لما تم تمليكه بموجب الاجاره في البيت. والمعاوضه في التسليم، سلمني اللي ملكتك اياه لحتى سلمك اللي ملكني اياه في البيت. شو اللي ملكني؟ ملك المنفعه فيه، سلمني اياها لحتى سلمك. ومجرد صب منفعه العمل حينئذ في العين لا يصدق في المقام حينئذ التسليم، حتى تستقر الاجره ويكون للاجير حق في المطالبه بتلك الاجره في البيت. هذا حاصل الوجه الثاني في المقام. وهذا الوجه الثاني ايضا هذا مبتنم في المسألة على أنه يعني ما تم تمليكه بالنسبة لي الإجراء أنه له هذه المالية المستقلة المنحازة على حد مالية العوض وحد مالية الأجرة في البيت، حتى يصدق على عندنا عملية المبادلة في مقام التسليم في البيت. وهذا حينئذ مما لا نسلم به، وإلا لورد نفس النقد الذي أورده السيد الخوئي على الميزة من أنه في المقام يلزم اشتراك كل من أجبر على صب منفعة عمله في مال الغير مع ذلك الغير المجبر، يعني المجبر والمجبر أو تقول المكره والمكره، يلزم أن يشتركا حينئذ بتلك العين التي صب فيها المكره عمله في تلك حينئذ العين، مع أنه هذا مما لا يمكن التزام به والمساعد عليه، وإنما تبقى تلك العين على ملك المكره في البيت، وتستقر أجرة مثل ذلك العمل الذي أنجزه المكره مثل الرسام مثلا في مال المكره في البيت، تستقر أجرة مثل مضافا إلى المأثومية أنه يكون مأثوما في البيت. وإذا من ذلك لا، الجواب هو نفس حينئذ الجواب، وليس هنا حينئذ بشيء جديد. هنا وجه ثالث، وجه ثالث ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه. وحاصل هذا الوجه الثالث هو يعني خلينا بالأول شيء نذكر على يعني كما هو مبين ابتداء، بعدين هنا يرد عليه إشكال وما يمكن حينئذ أن يدفع به ذلك الإشكال فيه. حاصل هذا الوجه الثالث هو أن نلتزم في المقام بالشرط الضمني الارتكاز، يعني أن مقتضى القاعدة أن بمجرد أن يصب الأجير منفعة عمله في مال المستأجر ما بقى مطالب حينئذ بشيء آخر، إنما تدخل في المقام وجود شرط ضمني ارتكاز تبان عليه المتعاقدين كل من الأجير والمستأجر، أني ما بسلمك حينئذ الأجرة إلا إذا أنت سلمتني ثمن العين التي وجدت فيها تلك المنفعة، العين التي صبت فيها تلك المنفعة فيها بهالطريقة أني بسلمك، وبغير هالطريقة حينئذ شو أني ما بسلمك فيها. إذا الظاهر الأولي حينئذ من تقرير كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه، وهو أنه لولا الشرط الضمني الارتكازي لكنا حكمنا باستقرار الأجرة المسماة في ذمة المستأجر للأجير بمجرد إنجاز العمل وبمجرد صب منفعة العمل في مال المستأجر، سواء سلموا العين مع المنفعة أو ما سلموا. واضح هذا، لكن لمكان وجود الشرط الارتكازي الذي يكون تباني من المتعاقدين على أنه كما أنه بنيت المعاوضة عن التمليك على نحو المعاوضة في البين، التمليك يقابل بالتملك، أيضا التسليم بده يقابل بالتسليم في البين، أما تسليم من دون تسليم لا. هذا الشرط الارتكازي هو الذي يقتضي في المقام أنه لابد للأجير أن يسلم منفعة العمل من خلال تسليم العين التي صبت فيها منفعة العمل، ثم حينئذ يكون له حق المطالبة بالأجرة المسماة، وبالتالي تستقر الأجرة المسماة في ذمة المستأجر للأجر. هذا الذي حينئذ يستفاد من كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه. أشكل عليه السيد الأستاذ، هذا أشكل عليه السيد الأستاذ. حاصل الإشكال الذي ذكره وهو أنه عملية التسليم والتسلم هذه من مقتضيات نفس العقد، أرفض العقود إذا ما استفدنا منها الحكم التكليفي في طول الحكم التكليفي حينئذ الصحة الوضعية فيها نفس أرفض العقود. شو معنى مثلا أرفض العقود فقط؟ بعتك وبيقول له أنا قبلت أو اشتريت، أو بيقول له أجرتك وبيقول له مثلا قبلت في البيت، وهذيك راح قاعد البيت وهذيك قاعد، مثلا استأجرتك لخياطة مثلا الثوب ب 100 درهم في ألبانيا، وقال له قبل هذيك راح أعد البيت وهذيك راح أحد البيت، لهذيك سلم القطعة لهذيك صب منفعة عمله في حينئذ المال المستأجر في ألبانيا. واضح من البين أن عملية التسليم والتسلم وقيام الأجير بمقتضى ما تمليه عليه الإجارة كل ذلك عمل بعموم سوى أوفوا بالعقود، هي التي تحث كل من الطرفين على أن يأتي بما يقتضيه العقد وبما يمليه عليه العقد مما يرتبط به في البيت. إذا مرتبط به أن ينجز العمل بيونس، إذا مرتبط به أنه يسدد الأجرة بسددها، إذا مرتبط أنه يسدد العين أنه عملية التسليم من الطرفين، هذه من تتمات مقتضيات حينئذ عقد الإجارة. إذا ما صار في تسليم وتسلم في البيت من الواضح أنه لا يكون الأمر كذلك، فحينئذ عملية التسليم والتسلم هي من مقتضيات حينئذ العقد الإجارة اللي هي عمل بعموم أوفوا بالعقود، عموم أوفوا بالعقود وتحقيق التسليم، وأنه لا يكون إلا بتسليم العين التي صبت فيها المنفعة، لابد حينئذ أن يكون مفروغا عنه بمقتضى أوفوا بالعقود وعملا حينئذ بهذه العمومات في البنك، بلا حاجة إلى تجشم وإدخال شرط أجنبي اللي هو الشرط الارتكازي في البنك. واضح بتكون عملية مش بحاجة إلى في شرط ارتكازي ولا ما في شرط ارتكازي في البيت. أصل التسليم حينئذ يكون عملا بعموم أو فوق العقود، سواء وجد عندنا مثل هذا الشرط الارتكازي أو لم يكن موجودا في المقام. هذا ما يمكن أن يستفاد من كلمات السيد الأستاذ كإشكال على السيد الخوئي رحمه الله عليه، إلا أن الإنصاف أن كلام السيد الخوئي رحمه الله عليه عم يشير لمطلب آخر، وهذا المطلب الآخر صرح به السيد الخوئي في طياق كلامه اللي بده يراجع براجع. وحاصل ما أشار به السيد الخوئي وهو أنه في باب الإجارة، لأنه كان عم يرد على الميرز على أستاذه الميرز، في باب الإجارة في عنا مطلبين، المطلب الأول في عنا عمل الخياطة، والمطلب الثاني اللي هو صفة المخيطية اللي موجودة بالعين، يعني هاي المنفعة اللي كنا عم نحكي عنها قبل شوي. يقول السيد الخوئي بأن الإجارة، بيقول هيدي تبعا للسيد الحكيم، لأن السيد الحكيم هنا أشكل على الميرزا لأنه له تعليق سوف نتعرض لها إن شاء الله وقت عم نطبق المطلب، ومنشير إلى ما أفاد به السيد الحكيم. السيد الخوئي تبعا للسيد الحكيم عم بيقول ان صفه المخيطيه هذه ليست على ملك الاجير لحتى يجي يملكها للمستاجر في البيت. ليش؟ لانه بالاجاره قد يكون في شيء على ملك الاجير حتى بوسع الاجير ملكه للمستاجر في البيت. ما هو الشيء الذي يكون على ملك الاجير في البيت؟ ليست منفعه الخياطه اللي هي صفه المخيطيه في البيت، وانما نفس عمل الخياطه، هيدي العمل اللي هو يأتي حينئذ بعملين يوجب تلاصق المتفرقات، هيدي الأبعاد المتفرقة حينئذ بيعمل تلاصق فيما بينها بهيئة حينئذ معينة، استعانة بشيء يثبتها مثلا اللي هي الخيط وإلى آخره، هذا بصير عندنا حينئذ الخياطة، وينشأ في طول ذلك صفة المخيطية. يعني بعبارة أخرى إذا بدكم ترجعوا للاصطلاح الدارج وهو مسألة المصدر واسم المصدر، ما يكون الأجير مالكا له هو المصدر في البيت، هو عمل الخياطة، وأما صفة المخيطية المثبتة بالنسبة للعين هي صفة عرضية تعرض العين أو عبارة عن المنفعة، لا يكون حينئذ الأجير مالكا لها حتى يملكها بموجب عقد الإجارة للمستأجر في البيت. هذه المقدمة الأولى. طيب هذه المقدمة الأولى شو بينشأ منها؟ بينشأ مطلب آخر، وذلك أنه على هذا الأساس أيها السيد الخوئي معناه أن بمجرد ما أن الأجير أدى ما عليه بأن صب منفعة عمله في مال المستأجر، يعني شو؟ يعني أنجز العمل في البيت، لابد وأن يستحق الأجر وأن تستقر الأجر المسمات في ذمة المستأجر في البيت، وأزيد من هذا حينئذ لا يطالب بشيء. فكيف أيها السيد الخوئي تبعا للميرزا تقول بأنه لا تستقر الأجرة في ذمة المستأجر، وبالتالي لا يكون للأجير حق المطالبة بالأجرة إلا بعد تسليم العين؟ هذا الإشكال الذي أشكله في المقام. جاء السيد الخوئي ورد حينئذ على هذا، ويقول نحن لو كنا نحن ومقتضى القاعدة فالأمر كما ذكرت أنه بمجرد إنجاز العمل سوف تستقر الأجرة حينئذ في ذمة المستأجر للأجير، وبالتالي يكون الأجير حق المطالب الأصلي، لكن بمكان الشرط الارتكازي، بمكان الشرط الارتكازي في البين، قلنا بأنه حينئذ ليس للأجير حق المطالبة بالأجرة نتيجة عدم استقرار الأجرة في ذمة المستأجر إلا بعد تسليم العين. ليش؟ لأنه يكون هنالك تبان فيما بين المتعاقدين على أنه ما بسلم حتى شو تسلم في البين، هذا هو مقتضى الشرط الارتكازي. وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى يا أيها السيد الأستاذ أوفوا بالعقود قصارى ما دل على أنه يجب التسليم، أما المعاوضة بالتسليم معاوضة بالتسليم ما بيدل عليها الشرط الارتكاز، يفترض أحد الطرفين بده يأثم في البين وقدش يسلم ما عنده، يعني ما عنده اللي هو ملك الأجير في البين، بس الطرف الآخر لا عليه أن يسلم على كل حال. من أين فهمنا أنه لا بد وأن يكون التسليم والتسلم بنحو المعاوضة في البين؟ نفس أو في بالعقود ما بيدل على شيء، غاية ما يدل عليه أنه يجب العمل بمقتضى العقد ويجب تتميم وإيفاء العقد وإيصاله إلى شو إلى خواتيمه وإيصاله إلى مقتضاه ما يستوجبه العقد. أما عملية المعاوضة وإنه ما بسلم لحتى تسلم ولا يكون لك حق المطالبة بتسليم ما لك عندي حتى تسلم مالي عندك في البين، هذا ما نفهمه من أوفى بالعقود. إذا بدنا نفهمها نفهمها من الشرط الارتكازي ليس إلا في البين، وفرق واضح حينئذ فيما بين المطلوبين، لأن الشرط الارتكازي عم يقول لك كما أن هذا التمليك كان بنحو المعاوضة، التسليم اللي هو نتيجة هذا التمليك أيضا لابد أن يكون بنحو المعاوضة، يعني ليس لك حق المطالبة بالأجرة المسمات إذا أنت ما سلمتني شو العمل، وبالمقابل إذا أنت ما سلمتني العمل ليس لك حق المطالبة بالأجرة المسمات. يعني هذا الذي يفهم من كلام السيد الخوئي، وبالتالي هذا الإشكال اللي أورده السيد الأستاذ لا يرجع إلى محصل. هنالك وجه رابع وأخير ذكره المحقق الأصفهاني ووافقه على ذلك السيد الأستاذ على ما سوف يأتي رحمه الله.